الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الثانية من سلسلة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السيرة النبوية. لازلنا في التمهيد والمقدمة، هذه الحلقة باء أو الحلقة الثانية من المقدمة التي نعرض فيها كيف سندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نسأل سؤالا، ألا وهو لماذا ندرس السيرة النبوية؟ هذا السؤال هو سؤال يعني لابد أن تسأل نفسك إياه في كل علم تدرسه. يعني مثلا الناس الذين يدرسون مصطلح الحديث، لماذا يدرسون مصطلح الحديث؟ هل فقط يدرسون مصطلح الحديث لتعلم كيف يصح الحديث أو لا يصح الحديث وما هي أنواع الحديث وغيره، أم له تطبيقات في الواقع أيضا، أن تستطيع أن تطبقه على حياتك وعلى أحوالك مع الناس وعلى صدق الناس وأخبارهم وكذبهم، أو أنك تدرسه لمجرد الدراسة فقط؟ نحن تعلمنا أننا لا ندرس العلم الشرعي لمجرد أنه نصوص، لأن الذي يدرس العلم لمجرد أنه نص فقط لن يزيد شيئا عن اليهود والنصارى. الذين يدرسون علومهم لمجرد أنها لاهوت ولمجرد أنها نصوص مقدسة عندهم، لكن لا يستفيدون منها في حياتهم الواقعية. نحن نريد أن نخالف هذا المنهج، نحن نريد أن يتحول ما ندرسه إلى رجال يمشون على الأرض يأكلون الطعام، يمشون في الأسواق. لأنه مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل عليه القرآن كان خلقه القرآن. فأنت تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، تتعلم قصص السابقين لأن فيه العبرة والعظة، وهو الذي يوجهك يمنة ويسرة، ولتعلم أنه قد سبقك في هذا الطريق من قد سلكه وحدث له ما قد يحدث لك، لأن بعض أحداث التاريخ تتشابه جزئيا أو كليا، وهكذا تسير الأمور. إذن لماذا ندرس السيرة النبوية؟ أولا، دراسة التاريخ مهمة جدا في الثقافة الإسلامية أو في الفكر الإسلامي أو في الدعوة الإسلامية، لأن هي التي تكون مثل يعني البوصلة أو البصلة التي تحدد لك الاتجاهات التي ستسير فيها. مضمار الدعوة الإسلامية هو مضمار تحكمه سيرة الأنبياء قبلك وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث إليك. لأن كل الشبهات، كل الأساليب التي وجهت بها الدعوة هي التي تعود فتتكرر في مثل هذه الأيام، فلابد أن يكون لك النبراس الذي تعود إليه، وأن ترجع بعينك وبنظرك إلى الوراء لترمق قوادك وعظماءك كيف ساروا في هذا الدرب. والتاريخ كما قلنا يثبت ويرسخ العقيدة الإسلامية، والتاريخ يعتبره الأب الشرعي للحاضر. الآن الحاضر ابن شرعي للماضي. الأمة التي لا تاريخ لها تكون أمة هائمة كالسوائم من الإبل، لا شيء يضبطها، لكن التاريخ هو الذي يضبط حياة الأمم. ولذلك كل أمة تبحث عن جذورها، تبحث عن حكمائها، تبحث عن مشاهير لها، فكيف برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ السيرة النبوية تمثل المذكرة التفصيلية لحياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا مجمل. طيب المفصل، المفصل كيف كان تعامله مع أصحابه، كيف كان تعامله وهو قائد في الحرب، كيف كان تعامله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مع المخالف له، كيف كانت ردة فعله صلى الله عليه وسلم مع من يعتدي عليه، كيف كان موقفه صلى الله عليه وسلم في الشدائد، كيف كان موقفه في المسجد، كيف كان موقفه ذاهب إلى الغزوة، كيف كان موقفه عائد من الغزوة، كيف كان موقفه صلى الله عليه وسلم من النوازل التي تتجدد في وجوده في غزوة من الغزوات خارج المدينة وفي وجوده في المدينة، متى قصر السفر، متى قصر الصلاة، متى أتم الصلاة. كل هذه الأشياء تتضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لذلك السلف كان عندهم أمر عجيب وأمر يعني يفهمونه جيدا، الإمام علي بن الحسين اللي هو ابن سيدنا الحسين قال: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. والإمام محمد بن شهاب الزهري قال: علم المغازي والسرايا علم الدنيا والآخرة. وكان إسماعيل ابن محمد ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه يقول: كان أبي يعلمنا المغازي ويعدها علينا ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوه. أنا بس عايز أتوقف هنا، لأنه طبيعة السلف أنهم كان تصرفهم تصرفا عمليا، ما كانوا يتحدثون كثيرا ولا طويلا، كانوا يجملون في كلامهم ولا يفصلون في كلامهم، إنما كان التحرك عندهم تحركا عمليا على أرض الواقع. طيب ما معنى ما أقوله الآن؟ يقول: كنا نعلم ونتعلم المغازي كما نعلم السورة من القرآن. طيب لماذا شبهها بالسورة في القرآن؟ لأنك إذا فهمت هذه المغازي ستفهم مقصد القرآن الكريم. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هناك آيات لن تفهمها إلا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هاتي نموذجا، مثلا سورة آل عمران التي تحدثت عن غزوة بدر والتي تحدثت عن غزوة أحد، لما ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث فقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ماشي، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإما تأقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسأجزي الله الشاكرين. طيب كل ذا كان بسبب إيه؟ لابد أن تعلم ما حدث في غزوة أحد عشان تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لمحاولات اغتيال، ولكن الله سبحانه وتعالى نجا، ولا بعض الصحابة لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم دب اليأس في قلوبهم فتفرقوا على فرق ثلاث: من ثبت ومن ترك السلاح ومن فر، ولقد عفى الله عنكم كما قال سبحانه وتعالى: وعفى الله عن أولئك، والمسألة منتهية. كذلك في غزوة بدر حتتحدث سورة زي سورة الأنفال وسورة أخرى مثل سورة آل عمران، فعشان كده حتبدأ تبص وتنظر فتفهم التفسير. في سورة المائدة تفسير قول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. طيب هذه الآية هل تفهم أن الناس تشرب الخمر؟ لا، هذه الآية حدثت في غزوة أحد، أن بعض الناس في وقت لم تحرم الخمر اصطبحوا الخمر في بطونهم ثم أمسوا شهداء، فسأل الصحابة رضوان الله عليهم: ماذا جرى؟ ماذا كان؟ مثلا قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، لحد ما ربنا عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهمنا الإيمان أنه الصلاة حينما علمنا أن الله سبحانه وتعالى بعد 16 شهرا أو 17 شهرا غير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. إذن المغازي اللي هي السيرة عموما، لأن علم السيرة الأول كان اسمه علم المغازي. كذلك مثلا آيات سورة الخوف، خلاص صلاة الخوف آسف، هذه الآيات التي يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزلها كانت في غزة من الغزوات. ماشي، وبرضو قوله سبحانه وتعالى أنه كف أيدي المشركين عن المسلمين، أن بعض المشركين كان يريد في صلح الحديبية أن ينال من المسلمين، فعلمهم الله تبارك وتعالى صلاة الخوف اللي هي الصلاة التي تصلى في وقت الحرب. إذن هناك تلازم ما بين فهم السيرة أو ما بين تعلم السيرة وفهم الإيه؟ وفهم السورة من القرآن الكريم. وبرضو لما تيجي تقرأ: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، اسمها إيه وزوجها مين؟ ماشي أخوانا، مثلا آيات المواريث تربطها بشيء، إنه في امرأة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخو زوجها أراد أن يفعل كذا وكذا لأم كج هذه. طيب هذه المرأة مين؟ مرأة سعد بن الربيع. طب ده حيفهمك إيه؟ حيفهمك أن سعد بن الربيع كانت ذريته من البنات ولم يكن له ولد، ومع ذلك في غزوة أحد وهو بيموت وبيقضي نحبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ينظر لي؟ أين سعد بن الربيع؟ فذهب أبي بن كعب فوجده بين الحياة والموت وهو يقول: أقرأ رسول الله مني السلام وقل له: إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص المشركون إلى رسول الله وفيكم عين الطفر. إنك تعلم تضحيات الصحابة، إن هذا الرجل لم يفكر في ذريته من البنات ولم يفكر في شيء من هذا في وقت ينشغل العبد فيه بأهله وبماله، لأنه خلاص بيقضي نحبه، ومع ذلك إنما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا ذهبنا نستقصي الأمثلة لن ننتهي من الكلام ولن ننتهي من الحديث. يبقى إذن المسألة مسألة إيه؟ مسألة إنه أنا سأفهم القرآن في ضوء سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة مادة أسباب النزول اللي هي من علوم القرآن الكريم، اللي هي حيكون معظم الأحوال والأحداث فيها وقعت خارج المدينة. وحتى الجماعة اللي هم بيدرسوا علم القرآن أو علوم القرآن يعني، فيجي مثلا لك إن في قرآن سفري، وفي قرآن حضري، وفي قرآن ليلي، وفي قرآن نهاري، وفي قرآن مكي وقرآن مدني. ما كل ده بيفهمه من السيرة، ولذلك حتى تعريف القرآن المكي وتعريف القرآن المدني إنما جاء من السيرة، أن القرآن المدني ما نزل بعد الهجرة، لأن طبعا الزمان أشرف من المكان، والقرآن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان بغير مكة، القرآن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان بغير المدينة، بدليل أن الآية اليوم أكملت لكم دينكم ثلاثة المائدة إنما أنزلت في مكة في يوم عرفة، ومع ذلك هي مدنية، لأن العبرة بالزمان وليس العبرة بالمكان، وذلك لأن الزمان أشرف من الإيه؟ من المكان. فالسيرة مهمة جدا 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 كتاريخ وكمعين على فهم القرآن الإيه؟ القرآن الكريم. ولذلك إخواننا الفترة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفترة الصحابة هي من الفترات التي يصعب تكرارها مرة أخرى، مش هتتكرر، خلاص انتهى الأمر، بل محال إنها تتكرر. المرحلة التي ارتبطت فيها الأرض بالسماء، أو إن شئت أكثر تحديدا فقل أنها آخر المراحل التي كانت الأرض موصولة فيها بالسماء. الأرض موصولة في السماء إزاي؟ أو موصولة بالسماء إزاي؟ الوحي يتنزل. الصحابة كانوا يخافون أن يتكلموا في فروشهم حتى لا يتحدث الوحي بما قال. الصحابة أنفسهم كانوا ينتظرون الوحي وما سيقوله في أحوالهم. فجاء جيل أطهر أجيال هذا العالم على الإطلاق، وأفضل الناس من بعد الأنبياء والرسل على الإطلاق هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الزمن كان زمن العجائب، زمن الإيثار، وزمن الأخوة، وزمن الإيمان، وزمن التضحيات. فلن تجد جيلا على الأرض أروع من هذا الجيل. فلابد أن تنظر في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا فيه. أنت تعرف يعني أم أيمن اللي هي بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، أم أيمن هذه رضي الله عنها وأرضاها فهمها العجيب لأمر الوحي. المدينة بكت مرتين، لم يبقى أحد في المدينة إلا وقد بكى مرتين. المرة الأولى لما أبو جندل سهيل ابن سهيل ابن عمرو أخذه المشركون من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طبقا للمعاهدة التي كانت في صلح الحديبية، من جاء من قريش إلى محمد بغير إذن وليه يرد، ومن جاء من عند محمد إلى قريش بغير إذن وليه لا ترده قريش. فأبو جندل اللي هو ابن سهيل بن عمرو استطاع الفرار من سجنه، ثم ذهب إلى المدينة وأرسل المشركون في طلبه هو وأبو بصير، لحد ما حصل أنه أبو بصير استطاع أن هو يفر ويهرب، وأن هو يكون بين مكة والمدينة يعترض إيه؟ يعترض القافلة التجارية، حتى اضطرت قريش إلى التنازل عن هذا البند في صلح الحديبية. فلما يعني عاد أبو جندل سهيل بن عمرو هذا، المدينة كلها بكت، وبكت بكاء شديدا، وأبو بصير نفس القصة بكت المدينة بكاء شديدا. ولكن اليوم الآخر هو يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أظلم من المدينة كل شيء. فجاءت أم أيمن، لما صحيح مسلم روى أنس بن مالك رضي الله عنه رضي أن أبا بكر وعمر ذهب إلى أم أيمن يزورنها كما كان ليزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فبكت فهاجتهما على البكاء، فقال لها أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله مما عندنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحياة في كبد ونكد وكدر شديد، يجوع ويبيت الأيام طاويا صلى الله عليه وسلم بغير طعام وبغير شراب، ولا يجد ما يأكله، ويسير وقد يعني أحنى بطنه صلى الله عليه وسلم، وهو عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يعني إيه منحني البطن من شدة أنه ما في شيء في بطنه، ويربط حجرين على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكان يشقى في هذه الحياة الدنيا، مش الشقاء اللي هو شقاء العبادة لا، لكن تعب وعنت في هذا الوجود، فأراح الله عز وجل من عنت الدنيا ولحق برفيق الأعلى. فقالت أم أيمن والله أنا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله مما عندنا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فانقطاع الوحي من السماء مثل إشكالا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الوحي كان يطهر قلوبهم. فهذه الفترة هي الفترة الرائعة في حياة هذه الأمة، وهي الفترة المثالية التي يجب أن نهتم بها. أضف إلى هذا أن حضرتك بتتكلم عن سيرة خير خلق الله كلهم وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كانت تحدث مشكلة كيف كان يتعامل معها؟ عليه أفضل الصلاة أتم الإيه وأتم التسليم. فطبعا ده طبعا مع الصحابة، بس إحنا طبعا بنأكد إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو العنصر الأساسي والعنصر الرئيسي في هذه الإيه في هذه الفترة، لأنه الذي كان يرد القلوب عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد دراسة السيرة النبوية أو نحن ندرس السيرة النبوية لنعلم كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل. ما هو الجيل ده القرآن اللي كان عنده هو اللي عندنا، الأحاديث اللي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم هي نفسها، لكن هذا الجيل كيف رباه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يجعله يتعامل مع النصوص، النصوص القرآنية؟ يعني مثلا لما ينزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء أبو طلحة فقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء أو بيرحاء، ها؟ فيعني إيه وأنا أريد أن إيه أن يعني أجعله كذا وكذا أنا أتصدق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن، ذاك مال رائج ذاك مال رابح، وأرى أن تجعله في الأقربين. طب الصحابي ذاك استجبت للنص، كانت عملية. طيب كيف وصل إلى هذا الحد؟ كيف كان يربيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام جاب الصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ثلاث سنوات كاملة، مش كم شهر كده وخلاص؟ يعني لماذا طالت الدعوة السرية في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ كل ده هنقف عليه عشان بس لا نحرق الكلام كله، فأنت محتاج أنك أنت تتدبر في هذا الأمر. وكيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في أمور كثيرة، في أمور بسيطة جدا 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 أو في حلول بسيطة جدا جدا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المشكلات الكبيرة بها. إزاي؟ عبد الله بن أبي بن سلول لما أوقع الخبائل ما بين الصحابة أو شكت الحرب أن تقع ما بين المهاجرين والأنصار، واحد قال يا للمهاجرين واحد قال للأنصار، قال أو قال يا للأنصار، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بالرحيل. فضلوا يمشوا في الحر، يمشوا يمشوا يمشوا، فالناس بقت يعني تسب وتلعن عبد الله بن أبي بن سلول، منك لله أنت اللي خليتنا ماشيين. طبعا السب واللعن عند العرب الدعاء على الرجل، فأنت اللي خليتنا نمشي في هذا الإيه في هذا التوقيت وفي هذه الفترة التي لا نسير فيها والشمس محرقة. ثم نادى المنادي خلاص حطوا الرحال، فحطوا الرحال، فأول ما حطوا الرحال ناموا على طول، فحصل لهم عملية نسيان تام لما جرى ولما حدث خلاص. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل ازاي. زيك احنا بقى لو حد مننا حصل الموضوع ده، شوفونا بقى جماعة يقبضوا على عبد الله بن أبي بن سلول، وجماعة يضربوا على أفاه، وجماعة لا، النبي صلى الله عليه وسلم خلص الأمر في يعني خطوات بسيطة للغاية والأمر انتهى. لما يجي رسول السلام يقول له أقتلوا يا رسول عبد الله بن سلول، يقول له لا ما تقتلوش، لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ليه؟ ده هو حيقتل واحد بس، بس على بني الخبر ما يوصل لعالية المدينة قتل 10، يطلع من عالية المدينة إلى بدر قتل 20، يطلع من بدر إلى عكاظ قتل 100، يطلع بقى من مكة لليمن قتل 1000، واحد لسه هيحط رجله في الركاب وحيركب ويجي قالك لا يا عم ده قتل 1000 من أصحابه روح له ليه؟ فإذا تشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع المعضلات. في نفس التوقيت تنظر في دراسة السيرة النبوية إلى تقوية الإيمان، خاصة أن المسلمين عاشوا في فتن ومحن، والإحن والمحن والبلايا والرزاء كانت تأتيهم خاصة الفترة المكية بواكير الدعوة، لأنك أنت هترجع إلى مرحلة غربة الإسلام، بدأ أو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. ثم تشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأمر في هذه الفترة، فترة خلوا ما بيني وبين الناس، الفترة اللي احنا بنعيشها الآن. لما يجي له سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توسد يعني بردة له في ظل الكعب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمئشار أو المنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا أخشى إلا الله والذئب على غنم. أنت كده فهمت الأمر هو؟ فهمت كيف كان يقوي النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة وكيف كان يتعامل معهم أثناء هذه الفترة، خاصة أن عندك تفاصيل كثيرة. تفاصيل وقت الشدة، تفاصيل وقت الرخاء، تفاصيل مثلا في وقت كان فيه رخاء وشدة في نفس التوقيت، رخاء قبل الأحزاب وشدة في معركة الأحزاب وما بعد الأحزاب وهكذا. فأنت تتعلم هذا الأمر من إيه؟ تتعلم هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأيضا تتعلم كيف جاهد هؤلاء لإعلاء كلمة الإسلام وكيف وصل الإسلام إلينا، وتعرف الجاهلية كانت إزاي وما بذله المسلمون من أجل محو هذه الجاهلية، وكيف كان جهدهم لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. الكلب اللي بيهوهو ده ما بيهوهمش طول النهار، وأول أنا ماجي أتكلم يفضل ينبح كده مش عارف فيه إيه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والناس النهاردة بقى عندها عشق إن هي تربي الكلاب، والكلب يطلع في البلكونة ويطلع جنب الست اللي بتبقى بتطلع، ولا الراجل اللي بيطلع، ولا الطفل اللي بيطلع، ويبقوا مبسوطين قوي، واخد بالك؟ لا، والكلب يطلع لسانه كمان، تبقى انت هتولع من الايه، من الامر ده. ولا حول ولا قوة الا بالله. ارجع تاني للسنة النبوية او للسيرة النبوية، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتعامل هو وصحابته مع هذا الدين. سيد عمر الخطاب يقول: انما يعرف قدر الاسلام من عاش في الجاهلية. فانت لازم تعرف الجاهلية كانت عاملة ازاي، لأن الجاهلية بترجع تاني، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وفي أحوال من الجاهلية موجودة الآن. فأنت لابد أن تعلم كيف كان العالم قبل الإسلام وكيف صار بعد الإسلام، مش في بلاد العرب فقط، إنما في بلاد فارس وفي بلاد الروم وفي بلاد الصين والهند وفي بلاد العرب، عشان تعرف الإسلام عمل إيه، كيف رفعك الإسلام ورفع خسيستنا الإسلام. وإحنا لولا الإسلام والله ما كنا، عشان الليبرالي المتعفن وعلشان العلماني مش عارف والله أقول عليهم إيه دول. لولا الإسلام لكان هؤلاء عبيدا ونعالا، وده لأنه بيعشق العبودية اختار أن يكون نعلا في أقدام الغرب، يحركونه كيف شاءوا ثم يلقونه بعد هذا غير مأسوف عليه ويجعلونه ناسيا منسيا. فتتعلم كيف كان العالم وكيف أصبح العالم بعد الإسلام وكيف خسر العالم بانحطاط المسلمين. وعلى رأي أبي الحسن الندوي لما قال إنه لو فهم الناس كيف رفع الإسلام خسيسة العالم لجعلوا من يوم سقوط الإسلام عن قيادة العالم محزنة، فعلا محزنة، ومحزنة كبرى. لأن الإسلام لما تنحى عن قيادة العالم ظهرت كل الأمراض، أمراض بقى الظلم وأمراض الكفر وأمراض الشرك وأمراض التسلط، وعادت حياة الغاب، وبقى البقاء للأدهى والبقاء للأقوى، ما عاد الأمر أن البقاء للأصلح، لأن ده الإسلام، البقاء للأصلح وليس ليه وليس لغيره. من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان الصحابة يعرفون هذه المنزلة. عشان ما يطلعش واحد لما يسب النبي صلى الله عليه وسلم يطلع يقول لك نحاورهم. حاور مين؟ تحاور مين يا مغفل؟ تحاور مين؟ تحاور بيشتم نبيك؟ ده انت لو واحد شتم ابوك، وابوك ده ممكن يكون ملوش قيمة في الحياة، وممكن يكون عبارة عن واحد امك هي اللي كانت تسيره، وواحد يكون ملوش شخصية في الاصل، تقول لا مش تمشي ابويا، ده ابويا، ده كذا، ده كفاية ان هو كان بيصرف عليا، كفاية ان هو جابني للدنيا، كفاية ان هو سر حياتي. وبعد كده يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يعني ولا حاجة خالص، أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء أو رداء تجفل من صفير الصفير، ما يعملش أي حاجة خالص، ويخاف من عدو. علشان كده الإسلام هو اللي بيحدد علاقتنا بغيرنا، باليهود بالنصارى بالكفار، والسيرة النبوية التي تحدد هذا وتحدد تحديدا دقيقا. فترى كيف كان الصحابة يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم وينزلونه منزلته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بل أنك أنت ترى أن الله أنزل ملائكة يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، ويقاتلون مع المسلمين ومع المؤمنين في يومه في يوم بدر، ويثبت قلوب المؤمنين ويثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل السكينة في قلوبهم في غزوة مثل غزوة مثل غزوة حنين. ولذلك الإمام ابن حزم قال: فإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته صلى الله عليه وسلم لكف. تمام. وانت عارف انه النبي صلى الله عليه وسلم كان شخص عادي، وإنك لعلى خلق عظيم. دي حاجة. الحاجة التانية بقى فإنك بأعيننا، والحاجة التانية بقى تزكية الصدر، لما نشرح لك صدرك ماشي. وبعد كده بقى شوف ربنا زكاه في سورة الإيه، في سورة النجم، زكاه كله، ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه وما ينطق عن الهوى ماشي يعني، وزكى بصره ما زاغ البصر وما طغى، خلاص إلى بقية التزكية في هذه الإيه، في هذه السورة. فأنت بتتعامل مع مين؟ بتتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الأسوة، اللي هو الإيه، القدوة، ما أبهاه، ما أعلاه، ما أسماه، ما أجمله، ما أعلى مقامه، وما أرفعه، وما أسناه، وعند ربه ما أغلاه. هتشوف ده فين؟ هتشوف ده في السيرة النبوية، وسترى كيف كانت عظمة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. عشان كده بقول لك إيه، السيرة هتكون الأب الشرعي للتربية، والأب الشرعي للقدوة، والأب الشرعي للإيه، للأسوة، والأب الشرعي في المعاملات. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس، مع ربه أولا، مع صحابته، مع زوجاته أمهات المؤمنين، مع الأطفال الصغار، وأيضا مع المخالف، سواء كان كافرا أو سواء كان يعني مترددا في الدعوة أو سواء كان مرتدا. كل هذه الأشياء نتعلمها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المقدمة تبقى لنا عدة أسئلة، من ضمنها السؤال الذي سنجيب عنه غدا أو بعد غد، وهو سؤال: لماذا اختار الله تبارك وتعالى جزيرة العرب على وجه التحديد لتكون هي مهبط الرسالة، ولتكون هي الموضع الذي ينزل الله عز وجل فيه رسالته على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يختر أماكن كانت أكثر تحضرا وأكثر شهرة في هذا الوجود، كبلاد فارس، كبلاد الروم، كبلاد الهند، كبلاد الصين؟ كل هذه البلاد الله سبحانه وتعالى لم يصطفيها لنبيه صلى الله عليه وسلم، واجتبى له مكة حتى تكون هي مهبط رسالته ومبدأ دعوته، ومن مكة ينتشر هذا النور. فلماذا هذا؟ هذا ما سنجيب عنه إن شاء الله رب العالمين خلال الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. عندي بس حاجة، يعني سئل أحد العلماء، قال له: ماذا كان يلبس رسول الله؟ قال: كان يلبس مما يلبس أبو جهل. فما فيش واحد بقى إيه ظريف ولطيف وخفيف ماشي عامل نفسه بيفهم، فيقول لي: أمال الهدوم اللي أنت بتلبسها ليت هي الستايل لايف؟ والله يا حبيبي صنع في بلادك واكتب بالعربية وأنا تحت أمر حضرتك، فأنت مش هتلزمني إن أنا كل مرة مثلا ألبس جلباب فقط، أو إن أنا ألبس أي حاجة، أنا ألبس اللي ألبسه طالما أن هذا الملبس لا يخالف شرعا ولا يدعو إلى شر ولا إيه ولا يفعل شيئا. والناس بقى اللي هي مجاهدي الكيبورد، الناس اللي ما بعجبهاش العجب، أنا بردش عليكم، عارفين ليه؟ لأن بمنتهى البساطة أنت ممكن تكون واحد وعامل نفسك واحد، أو تكون واحد وأبوك عق عنك بشاتين، ويا للهول تكتب نفسك باسم واحدة. فمثل هذا أنا لا أرد عليه ولا أرد على مجهول، أظهر لي نفسك، قل لي من أنت حتى أرد عليك بمقامك، لأن لما يكون مقام الرجل كبير نرد عليه بكبر، إنما لما يكون مقام الرجل صغير وعلمه قليل، وده بيظهر في الأسئلة وبيظهر في التعليقات، لا أرد عليه، هذا والله ليس كبرا، لكن أنا أنزل الناس منازلهم خلاص، عشان كل واحد يعرف مقامه ومقاسه ولا يتعدى عليه. البس ما شئت وكل ما شئت في غير إسراف ولا إيه ولا خيلاء، خلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.